أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في معنى القضاء والقدر، والكلام في القضاء إنما هو لأجل التصاحب بين الكلمتين في ثقافة المسلمين، لأنهم يقولون القضاء والقدر، وإلا فإن البحث في الأصل عندنا هو عن القدر، باعتبار أن من الأقوال في معنى ليلة القدر أنها ليلة التقدير. فمضى بحثنا إلى الكلام عن التقدير ومعناه واعتقادنا فيه، وحيث إن القدر متلازم مع القضاء، فقد ساقنا الكلام إلى الحديث عن القضاء والقدر. وقد حرر هذا البحث في كلمات علمائنا، بأنحاء متعددة، ولكنها تشترك في جامع أو قاسم مشترك، وهو أن القضاء والقدر يطلق على معاني متعددة. فإذا أردتم أن تسألون ما هو رأينا في القضاء والقدر، فعليكم أن تحددوا مرادكم من القضاء والقدر. هل تقصدون القضاء والقدر علم الله سبحانه؟ نحن نثبت القضاء والقدر، وأنه لا يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره، أي بعلمه تبارك وتعالى، لأن علمه بما يكون سابق لكونه. وإن كان مقصودكم من القضاء والقدر التشريع، وأن الله سبحانه شرع للعاصي المعصية وشرع للمطيع الطاعة، فهذا ننكره، لأن هذا مستلزم لنسبة القبيح إلى الله سبحانه بالقول بأنه شرع المعصية للعاصي. قضاها، فهو يقول قد قدر الله له أن يعصي، قدر له أن يعصي بمعنى شرع، هذا المعنى الثاني. قلنا المعنى الثاني أن يكون القضاء والقدر بمعنى التشريع، فمعنى أن الله قدر الطاعة للمطيع وقدر المعصية للعاصي بهذا التفسير الثاني، هو إن الله شرع الطاعة للمطيع وشرع المعصية للعاصي، وهذا يستلزم إسناد القبيح إلى الله تعالى. هذا بعض تحرير هذه المسألة. فلنأتي إلى كلام من حرر هذه المسألة أقدم من خاجة نصير الدين الطوسي رحمه الله ومن العلامة. الصدوق رحمه الله المتوفى سنة 381 تقريبا طرح هذه المسألة، تكلم عنها في كتاب اعتقاداتنا أو الاعتقادات، اعتقادات الشيخ الصدوق رحمه الله. وحرر الكلام فيها بالنحو الذي نقلناه، أي ببيان معاني القضاء والقدر والحكم على كل واحد من هذه المعاني. قال رحمه الله في صفحة 21: ويجب أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى لم يفوض الأمر إلى العباد ولم يجبرهم على المعاصي، وأنه لم يكلف عباده إلا دون ما يطيقون، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الصادق عليه السلام: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين. وروي عن زرارة أنه قال: قلت للصادق عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في القضاء والقدر. قال عليه السلام: أقول. لاحظوا، إذا وجدت مسألة جعلت ذريعة لاستباحة الدماء، فإن أهل البيت عليهم السلام يخلصون شيعتهم ويخرجونهم عن محاكم التفتيش بالقرآن الكريم. قضية خلق القرآن قضية استبيحت فيها دماء، وأهل البيت عليهم السلام علموا الشيعة طريق الخلاص من هذه المسألة. إذا سئلتم هل القرآن قديم أم محدث، مخلوق أم قديم، فقولوا إن القرآن محدث. وإذا قالوا لكم من أين، قولوا من كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فإذا قال قائل هذه المقالة لم يكن لمن يقيمون محاكم التفتيش في ذلك الزمان سبيل عليهم. هنا أيضا طريق للخلاص من محاكم التفتيش، جاء في هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ما تقول في القضاء والقدر؟ قال: أقول إن الله تبارك وتعالى إذا جمع العباد يوم القيامة سألهم عما عهد إليهم، يعني عما أوجب عليهم وحرمه عليهم، يسألهم: لماذا لم تفعلوا هذا ولماذا فعلتم ذاك؟ ولم يسألهم عما قضى عليهم، يعني أغلقوا علينا هذا الباب، ما قضاه الله علينا يسألنا عنه، إذن لماذا تسألون؟ الله سبحانه يسألنا عما كتبه علينا، إذن سألونا عما كتبه الله علينا، سألونا عما عهده الله إلينا نجيب. عهد إلينا أن نصلي وأن نزكي وأن نخمس وأن نحج، وأما ما كتبه علينا وما قضاه علينا فلا يسألنا عنه. قال: والكلام في القدر منهي عنه كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام للذي سأله عن القدر، فقال عليه السلام: بحر عميق فلا تلجه. ثم سأله ثانية عن القدر فقال عليه السلام طريق مظلم فلا تسلكه. ثم سأله ثالثة عن القدر فقال عليه السلام: سر الله فلا تكلفه. مخففة من فلا تتكلفه. ويجب أن يعتقد، الشيخ الصدوق يقول: ويجب أن يعتقد أن القدرية مجوس هذه الأمة، وهم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله فأخرجوه من سلطانه. طبعا القدرية مجوس هذه الأمة، هذه رواية مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أما تفسير القدرية بهؤلاء فهو أحد التفسيرين، يوجد تفسيران للقدرية. هو رحمه الله، الشيخ الصدوق رحمه الله، فسر القدرية بالذين قالوا إن الله سبحانه قدر الأقدار، وهذه الأقدار لا تتغير. ومعنى أن الأقدار لا تتغير ما هو معنى؟ أن الله سبحانه لو أراد أن يغير شيئا قدره على عبد فإنه لا يقدر على ذلك، فسلبوا من الله سلطانه. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يصفوا الله بالعدل. نعم، توجد عدة أبحاث في القضاء والقدر يجب أن نفصلها عن بعضها. نحن قبل أن نطرح تحريرنا للمسألة قلنا يجب أولا أن ننظر في تحرير كافة العلماء لهذه المسألة، فإن وجدنا في تحرير أحد من العلماء ما يرضينا وإن كان يخالف تحريرنا في شيء ما، فإننا سنجعله محور الكلام. وإن لم نجد تحريرا يوافق ما نراه فحينئذ سنطرح تحريرنا للمسألة. على أي حال، هذا هو تحرير الشيخ الصدوق رحمه الله. إذن يجب أن نميز هنا بين مسألة التكليف، فإنها من الأمور المرتبطة بالقضاء والقدر. لماذا؟ لأن الله سبحانه عبر عن الشريعة بالقضاء، كالآية التي تلوناها بالأمس: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإذن القضاء يطلق ويراد به التشريع، فيجب أن نعرف أن للقضاء إطلاقا بمعنى التشريع، وللقضاء إطلاق بمعنى الإجبار، وهذا الذي يتكلم عنه الشيخ الصدوق رحمه الله وهو بصدد نفيه. الله سبحانه لا يجبر العباد على طاعة ولا على معصية، ولكن في نفس الوقت العباد ليسوا مطلق العنان في ذلك. وأنتم ترون ليس كل أحد يتمكن من الحج، ليس كل من يريد الحج يقدر عليه، هذا في الطاعة، ليس كل من يريد الصيام يقدر عليه، وليس كل من يريد المعصية يقدر عليها. كثير من السفاحين والمجرمين أرادوا أن يقتلوا أناساً لم يتمكنوا من قتلهم، أكثر السراق يريدون أن يسرقوا كل ما في البنوك، ولكن لا يتمكنون. إذن ليس كل ما يريده الإنسان من الطاعة أو المعصية فقد مكن منه، فلا جبر ولا تفويض مطلق، وإنما أمر بين أمرين. طيب، إذن الشيخ الصدوق رحمه الله أراد أن يتكلم في القضاء والقدر بهذين المعنيين، بمعنى التكليف والتشريع فأثبته، وبمعنى الجبر أو التفويض فقال بالمنزلة بين المنزلتين. الشريف المرتضى رحمه الله له كتاب بعنوان رسائل الشريف المرتضى في مجلدين، قد جمع في هذا الكتاب رسائل موجزة للشريف المرتضى رحمه الله، منها رسالة في القضاء والقدر اسمها إنقاذ البشر من الجبر والقدر. نفس العنوان، طبعا هذا العنوان هو أحد عناوين هذه الرسالة، يوجد لهذه الرسالة عناوين متعددة، لو أنك رجعت إلى هذه الرسالة إلى من كتب بيانا عن حال هذه الرسالة ستجد أنه يوجد عدة أسماء لهذه الرسالة، منها إنقاذ البشر من القضاء والقدر، وهذا هذا العنوان يوهم أن الشريف المرتضى يريد يعني أن يقف في طريق تحقيق القضاء والقدر، يريد أن يمنع من قضاء الله وقدره، وهذا يعني هذا الإيهام يمكن أن يستغله بعض العابثين. وهذا العنوان الذي ذكرناه أولا أنسب وأبعد عن هذا الوهم. وذكر في هذه الرسالة أن أحدا قد سأله أن يكتب رسالة في هذه المسألة، قال: سألت أعزك الله وأرشدك إملاء رسالة في القدر، فقد جالت به الفكر وأكثرها عن معرفته قد انحسر، وذكرت أن الذي حداك إلى ذلك ما وجدته ظاهرا في عوام النيل ومعظم خواصها من القول المؤدي إلى الكفر المحض بسبب الجبر وتجويزهم الله في حكمهم لهم معاصيهم عليه وتجويرهم الله في حكمه وحملهم معاصيهم عليه وإضافتهم القبائح إليه، يعني يسرق أحدهم فإذا قيل له لماذا سرقت يقول إن الله هو الذي قدر علي ذلك، وتعلقهم بأخبار مجهولة منكرة أو متشابهة في اللفظ مجملة، وحجاجهم بما تشابه من الكتاب لعدم معرفتهم بفائدته وقصور أفهامهم عن الغرض المقصود به. واعلم أن الكلام في القضاء والقدر قد أعيا أكثرها أهل النظر وأتعب ذوي الفكر والمتكلم فيه بغير علم على غاية من الخطر. والذي يجب على من أراد معرفة هذا الباب وهو العلم بما يستحق الباري سبحانه من الأوصاف الحميدة وما ينفى عنه من ضدها، فإنه متى علم ذلك أمن من أن يضيف إليه ما ليس من أوصافه أو ينفي عنه ما هو منها، ويتبع ذلك من الأبواب ما لا بد من الوقوف عليه. نحو المعرفة بأقوال المبطلين ومعرفة أقوال المحقين وغير ذلك مما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. ثم تكلم عن هذه المسائل. إذن الشريف المرتضى رحمه الله رأى أنه ينبغي أولا أن تحرر المعتقدات الصحيحة. ما هي صفات الله سبحانه التي نثبتها مما يرتبط بهذه المسألة، وما هي الصفات التي ننفيها عن الله سبحانه مما له مساس بهذه المسألة؟ فإذا عرفت هذا وذاك فلا حرج عليك حينئذ أن لا تخوض في مسألة القضاء والقدر، لأنك قد عرفت ما يلزمك مما يجب إثباته لله سبحانه من الأوصاف وما يجب نفيه عن الله سبحانه. وهذا تحرير في غاية اللطف منه رحمه الله. ثم إنه رحمه الله بعدما بيّن ما يراه من الحق في المسألة قال في نهاية المسألة تقريبا، المسألة ربما تقع في 60 صفحة في رسائل المرتضى، في آخر المسألة قال: وقد روي عن عمر بن الخطاب، حتى تهدأ النفوس، أنه أتي بسارق فقال: ما حملك على هذا؟ لماذا سرقت؟ فقال: قضى الله وقدره. ماذا يقولون الشباب هذه الأيام؟ قدر الله وما شاء فعل. قضى الله وقدره. فضربه عمر 30 سوطا ثم قطع يده. السارق ما هو حده؟ قطع اليد، ولكنه ضربه 30 سوطا وقطع. طيب، فقال: قطعت يدك بسرقتك وضربتك بكذبك على الله تعالى. وهذا خبر قد روته جميع الحشوية. شريف رحمه الله يقصد بذلك أهل الحديث. طبعا أهل الحديث موسومون بهذا الوسام من قديم الزمان، يعني ليس من الشريف المرتضى، هذا وسام معروف عنهم من قديم الزمان، وليس من الشيعة، ليس الشيعة هم الذين أعطوا أهل الحديث هذه السمة. لو أنك رجعت إلى تفسير الزمخشري يقول: إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه، كتمانه لي أسلم، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني، وهكذا يذكر المذاهب ثم يقول: وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. الزمخشري توفي سنة 540 تقريبا، فهذه سبة قديمة لأهل الحديث. نحن ننقل ما يوجد، ناقل الكفر ليس بكافر، فكيف بناقل مثل هذه الأوصاف؟ قال: وهذا خبر قد روته جميع الحشوية ومعظم رواة العامة، ونقله أحمد بن حنبل وغيره من الرواة، وروي عن الأصبغ بن نباتة قال: لما رجع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من صفين، قام إليه شيخ فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام، أكان بقضاء وقدر؟ فقال عليه السلام له: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما وطئنا موطئا ولا هبطنا واديا ولا علونا تلعة إلا بقضاء وقدر. فقال له الشيخ: عند الله أحتسب عنائي، والله ما إن أرى لي من الأجر شيئا، إذا كان هذا قضاء وقدر فحالي حال أصحاب معاوية، كما إن أصحاب معاوية خرجوا مع معاوية قضاء وقدر، أنا خرجت معك قضاء وقدر، فأين الثواب؟ والله ما إن أرى لي من الأجر شيئا. فقال عليه السلام له: بلى أيها الشيخ، لقد عظم الله أجركم بمسيركم وأنتم سائرون، وفي منصرفكم وأنتم منصرفون، يعني ليس فقط في مجيئك بل حتى في عودتك، ولم تكونوا في شيء من حالاتكم مكرهين ولا مضطرين. فقال الشيخ وكيف لم نكن مضطرين والقضاء والقدر ساقانا، وعنهما كان مسيرنا ومنصرفنا؟ فقال عليه السلام: ويحك، لعلك ظننت قضاء لازما وقدرا حتما، يعني على نحو الإجبار، لو كان ذلك، يعني لو كنتم مجبرين، لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب. يعني كلامك صحيح أنه على أي شيء يكون الأجر، وسقط الوعد والوعيد، لا يصح الوعد والوعيد من الله سبحانه، وسقط الوعد والوعيد والأمر من الله والنهي، ولم تكن لائمة لمذنب ولا محمدة لمحسن، ولم يكن المحسن أولى بالمدح من المسيء، ولا المسيء أولى بالذم من المحسن. تلك مقالة عبدة الأوثان وجند الشيطان وخصماء الرحمن وشهود الزور والبهتان وأهل العمى عن الصواب، وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله أمر تخييرا ونهى تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا. انتهينا من الاختيار، الآن نأتي للتفويض. ليبطل التفويض، أن العباد ليس في يدهم كل ما يريدون، ولم يعص مغلوبا، هؤلاء السفاحين لم يفعلوا ما يفعلوه لأنهم قهروا الله، بل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم. إذن نملي هذا إملاء من الله، وليس لأن الله مقهور مغلوب لهؤلاء. ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها ولم يرسل الرسل لعبا. لو كان العباد مجبرين لماذا يرسل الرسل؟ أهل الطاعة سيطيعون مجبرين، وأهل المعصية سيعصون مجبرين. لماذا يتعب هؤلاء الأصفياء الأزكياء ويرسلون ويعذبون، وبعضهم وقتلهم الأنبياء، كثير من الأنبياء قتلوا. ولم يرسل الرسل لعبا ولم ينزل الكتب للعباد عبثا ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا. لماذا ما دخلوا السماوات والأرض؟ لعل الوجه في ذلك هو أن السماوات والأرض خلقت لأجل الإنسان، هكذا بين في القرآن الكريم. فإذا كانت السماوات والأرض خلقت لأجل الإنسان والإنسان مجبور، ما قيمة الإنسان؟ ما هو الفرق بين الإنسان وبين الجمادات؟ في اختيار الإنسان، وفي أنه مبتلى، في الأمانة التي حملها، هذا هو الفرق، أن الإنسان حمل الأمانة. فإذا بطل خلق الإنسان لأنه خلق ليحمل هذه الأمانة، خلق ليكلف، فإذا بطل التكليف بطل خلقه، وإذا بطل خلقه بطل خلق السماوات والأرض، لأن السماوات والأرض خلقت له. ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فقال الشيخ: فما القضاء والقدر اللذان ما سرنا إلا بهما؟ أنت تقول لم نسر إلا بالقضاء والقدر، ما هما؟ فقال عليه السلام: ذلك الأمر من الله والحكم. ثم تلا هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فنهض الشيخ مسرورا وهو يقول: أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا، أوضحت من ديننا ما كان ملتبسا، جزاك ربك بالإحسان إحسانا. القاضي ابن البراج المتوفى سنة 481 بعد الشريف المرتضى بنحو من 50 سنة. الشريف المرتضى بعد الصدوق رحمه الله بنحو من 50 سنة، والقاضي ابن البراج بعد الشريف المرتضى بنحو من 50 سنة. قال في جواهر الفقه: الرضا بالقضاء والقدر واجب، وكل ما كان أو يكون فهو بالقضاء والقدر، ولا يلزم بهما الجبر والظلم. لماذا؟ فسر لنا القضاء والقدر حتى نعرف أنه يلزم أم لا يلزم. يعني نحن عرفنا من كلام الصدوق ومن كلام الشريف المرتضى أن القضاء والقدر، بل من الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أن القضاء والقدر يطلق على قضاء حتما وعلى قضاء تكليف وأمر. فما هو مقصودك أيها القاضي ابن البراج؟ قال: ولا يلزم بهما الجبر والظلم، لأن القدر والقضاء ها هنا بمعنى العلم والبيان. هذه كلمة البيان تكلمنا عنها، لماذا لم يقول في الخاجة رحمه الله، لماذا لم يقول العلم وقال الإعلام؟ ذكرنا هناك وجها. هنا أيضا يعلم من كلام القاضي ابن البراج أنه يريد هذا المعنى، بمعنى العلم والبيان. والمعنى أنه تعالى يعلم كل ما هو كائن. من المتأخرين الميرزا جواد التبريزي رحمه الله في صراط النجاة الجزء الثالث صفحة 443. قال: لا ريب في أن تغير القضاء والقدر بإرادة الله تعالى واختياره كما في مقتضياتنا ومقدراتنا، فما لم يتحقق مورد مشيته أعتقد أنه يوجد نكمل ثم ننظر أو نرجع إلى الكتاب أحسن، لأني شككت في أن هذا هو كلام الميرزا رحمه الله. الفقه الجزء الثالث صفحة قلنا 444. نعم، ما هو المراد بالقضاء والقدر كما حدث، يعني أنه يوجد لبس فيما وضع في الملف؟ ما هو المراد بالقضاء والقدر؟ سؤال رقم 1269. أجاب الميرزا رحمه الله: إن القضاء والقدر على قسمين، وهذا التقسيم لأحد معاني القضاء والقدر، لأن القضاء والقدر كما قلنا يطلق على عدة معاني، وهو رحمه الله أراد أن يجعل القضاء والقدر بمعنى التقدير، أن يجعل لهذا قسمين. القسم الأول ما كان معلقا على اختيار العبد كالخسارة والربح، فهذا راجع لمشيئة الإنسان، وعلم الله بوقوعه عن اختيار العبد ليس سببا لوقوع العبد في ذلك العمل. فإذا الربح والخسارة الناشئين عن اختيارك، ربح مقدر لك ولكنه مقدر تقديرا معلقا على اختيارك. نضرب مثال للتوضيح: لو أن شخصا وهبك قصرا، مثال جيد، فهذه الهبة توجب ملكيتك للقصر، ولكن هذه الملكية معلقة على قبولك، إذن هنا يوجد رزق ولكنه رزق معلق على فعلك. فمجيء إنسان، أفرض من الصين أو من كولومبيا، مجيء إنسان غريب عنك و يأتي إليك ويهبك شيئا ثمينا، هذا رزق قضاء وقدر ولكنه معلق على فعلك. هذا هو القسم الأول. طيب، هل الله يعلم بأنك ستختار قبول القصر أم ستختار رد القصر؟ الجواب نعم يعلم. هل علم الله بأنك ستختار قبول القصر يجعل ملكيتك للقصر بقضاء الله وقدره الحتمي؟ لا يجعله من القضاء والقدر الحتمي، هذا معلق على إرادتك أنت. فإذا هذا قضاء وقدر ولكنه معلق على مشيئة الإنسان، إن أردت ملكت وإن لم ترد لم تملك. الله سبحانه يعلم أنك ستريد أو يعلم أنك لن تريد. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني ما كان غير معلق على مشيئة العبد، فهذا قضاء حتمي. مثال: أن يموت شخص في جزر المالديف ويبحث الناس عن قريب له فلا يعثرون على قريب له إلا أنت، ويتبين أن هذا الذي مات هناك له ثروة طائلة، ويأتون إليك بهذا المال ويقولون هذا ملكك. ملكيتك لهذا المال هل تتوقف على إرادتك؟ لا تتوقف على قبولك. الإرث ملكية حاصلة من غير اختيار. طيب، هذا القسم من الملكية أيضا رزق، قضاء وقدر. ما الفرق بينه وبين القسم الأول؟ أن هذا قضاء حتمي، أنت ملكت هذا المال ملكية حتمية، هذه الملكية غير معلقة على مشيئتك. قال: كالغنى والفقر. طبعا التعبير بالغنى والفقر هنا فيه تسامح. المثال الصحيح هو ما ذكرناه. أما الغنى والفقر فقد يكون معلقا على إرادة الإنسان، مثل المثال الذي ذكرناه، ما إذا وهبك إنسان مثلا قصرا، رجل فقير يأتيه رجل ويهبه قصر، ملكيته للقصر معلقة على إرادته، ولكن إذا أراد نتج عن ذلك خروجه عن الفقر وصيرورته غنيا. كالغنى والفقر. والآجال أيضا، الآجال ليست على إطلاقها حتمية، من يلقي بنفسه من شاهق أجله غير معلق على إرادته أم معلق؟ أجله معلق على إرادته. إذن الأجل معلق على إرادتك، أن لا ترمي بنفسك من شاهق، أن لا تمس، أن لا تأكل ساما، إلى غير ذلك من الشروط، أن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وإلا لو كان غير معلق فلماذا ينهى الناس عن الإلقاء بأيديهم إلى التهلكة؟ طبعا هذا على التفسير التلقيني للآية، أن المقصود بالإلقاء باليد إلى التهلكة هو تعريض النفس للموت، وإن كان بعض الروايات أيضا توافق هذا، ولكن يوجد تفسيرات متعددة. عندما نقول على التفسير التلقيني ليس بالضرورة أن يكون التفسير خطأ، ولكن هذا هو التفسير الذي يتداوله الناس ويستشهدون بالآية على أساسه، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. وليس بيد العبد، وهذا هو ظاهر القرآن الكريم نحو قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والمقصود بليلة القدر كما في الروايات ليلة التقدير، هذا وقفتم عليه في الروايات التي قرأناها، قرأنا روايات الباب، ليس فيها أن المقصود بليلة القدر ليلة التقدير من حيث المفهوم. نعم، ليلة القدر هي ليلة التقدير بحسب المصداق، لأن المفهوم من ليلة القدر الذي أريد بهذا العنوان هو مفهوم ليلة التقدير، هذا لم نعثر عليه في الروايات. ولكن ليلة القدر هي الليلة التي تقدر فيها الآجال وغير والأرزاق، ليلة التقدير، تقدير الأرزاق والآجال ونحوها، والله العالم. طبعا بالنسبة للتمثيل، إما أن نقول ليس من ذاب المحصلين المناقشة في الأمثلة، فنصحح بذلك يعني أمثلته التي ذكر للقسم الثاني كالغنى والفقر والآجال، أو أن نقول إنه وإن أطلق القول إلا أن إطلاقه غير مقصود، يقصد كالغنى والفقر والآجال غالبا، أو إلا ما استثني، أو غير ذلك من القيود. على أي حال، هذا نحو من تحرير هذه المسألة. نعود إلى تحرير العلماء لهذه المسألة. أعجبني تحرير للسيد الطباطبائي رحمه الله، نعود للسيد الطباطبائي في حاشيته على الكافي، الكافي الشريف، أصول الكافي طبعت مع تعليقات لجملة من العلماء ومنهم السيد الطباطبائي شكر الله سعيه. وفي هذه التعليقة بين المقصود بالقضاء والقدر المحتملات التي ذكرت لذلك. نقرأ مقالته بطولها، فإن فيها فوائد جمة. قال رحمه الله: مسألة القضاء والقدر من أقدم الأبحاث في تاريخ الإسلام، اشتغل به المسلمون في أوائل انتشار الدعوة الإسلامية وتصادفها مع أنظار الباحثين من علماء الملل والأديان. ولما كان تعلق القضاء الحتم بالحوادث ومن بينها بالأفعال الاختيارية من الإنسان يوجب بحسب الأنظار العامية الساذجة ارتفاع تأثير الإرادة في الفعل، وكون الإنسان مجبورا في فعله غير مختار، تشعب جماعة الباحثين وهم قليلي البضاعة في العلم يومئذ على الفريقين، أحدهما وهم المجبرة أثبتوا تعلق الإرادة الحتمية الإلهية بالأفعال، يعني بأفعال العباد ليس بأفعال الله كسائر الأشياء، وهو القدر. فإذا القدر يطلق ويراد به الجبر، وقالوا بكون الإنسان مجبورا غير مختار في أفعاله، والأفعال مخلوقة لله تعالى، وكذا أفعال سائر الأسباب التكوينية مخلوقة له. هذه هي الفرقة الأولى المجبرة. وثانيتهما وهم المفوضة أثبتوا اختيارية الأفعال، قالوا الإنسان مختار، ولكن ماذا صنعوا؟ ونفوا تعلق الإرادة الإلهية بالأفعال الإنسانية، فاستنتجوا كونها مخلوقة للإنسان. ثم فرع كل من الطائفتين على قولهم فروعا، ولم يزالوا على ذلك حتى تراكمت هناك أقوال وآراء يشمئز منها العقل السليم، كارتفاع العلية بين الأشياء وخلق المعاصي والإرادة الجزافية ووجود الواسطة بين النفي والإثبات وكون العالم غير محتاج في بقائه إلى الصانع إلى غير ذلك من هوساتهم. والأصل في جميع ذلك لماذا؟ والأصل في جميع ذلك عدم تفقههم في فهم تعلق الإرادة الإلهية بالأفعال وغيرها، والبحث طويل الذيل لا يسعه المقام على ضيقه. لماذا؟ لأنه في مقام التعليق على الكافي. ولعله هكذا العبارة: وعلى ضيقه نوضح المطلب بمثل نضربه ونشير به إلى خطأ الفرقتين والصواب الذي غفلوا عنه. ثم ضرب مثالا قال: فلنفرض إنسانا أوتي سعة من المال والمنال والضياع والدار والعبيد والإماء. السيد الخوي رحمه الله أيضا في تقريب الأمر بين الأمرين أيضا له مثال كرره كثيرا في أبحاثه، وهو معتز بهذا المثال، ونحن بيناه في لعلنا في أكثر من مناسبة بينا مثال السيد الخوي. هنا دققوا في مثال السيد الطباطبائي رحمه الله: ثم اختار واحدا من عبيده وزوجه إحدى جواريه. هذا صاحب الأموال والعبيد والإماء، اختار عبدا واختار أمة وزوج الأمة من العبد، وأعطاه من الدار والأثاث ما يرفع حوائجه المنزلية، ومن المال والضياع ما يسترزق به في حياته بالكسب والتعمير. فإن قلنا إن هذا العطاء لا يؤثر في تملك العبد شيئا والمولى هو المالك وملكه بجميع ما أعطاه قبل الإعطاء وبعده على السواء، كان ذلك قول المجبرة. لماذا زوجه هذه الأمة؟ ولماذا أعطاه هذا البستان؟ إذا كان العبد بالنسبة إلى هذا البستان لم يتغير حاله، وبالنسبة إلى هذه الأمة التي زوجه إياها لم يتغير حاله، إذن لماذا فعلت كل ما فعلت؟ لماذا جئت بهذا العبد وهذه الأمة وزوجتهما؟ حالهما لم يتغير، هما بقيا على حالهما القديم. هذا قول المجبرة. وإن قلنا إن العبد صار مالكا وحيدا، هذا العبد بعد أن أعطاه مالكه البستان وزوجه الأمة صار المالك المطلق، مطلق التصرف، صار مالكا وحيدا بعد الإعطاء، وبطل به ملك المولى، وإنما الأمر إلى العبد يفعل ما يشاء في ملكه، كان ذلك قول المفوضة. وإن قلنا كما هو الحق إن العبد يملك ما وهبه له المولى في ظرف ملك المولى وفي طوله، فإذا هذا البستان مملوك لمالكين، مملوك للمملوك الذي أعطاه مولاه إياه، وهو ومالكه مملوكان للمولى، وفي طوله، يعني هو ومالكه مملوكان للمولى وفي طوله لا في عرضه، فالمولى هو المالك الأصلي والذي للعبد ملك في ملك، ملك في ملك أو ملك في ملك. الملك بمعنى الملكية، والملك بمعنى المال المملوك، فهو يصح أن تقول ملك في ملك وتقول ملك في ملك. وفي طوله لا في عرضه، فالمولى هو المالك الأصلي، والعبد والذي للعبد ملك في ملك. كما أن الكتابة فعل اختياري منسوب إلى يد الإنسان وإلى نفس الإنسان، بحيث لا تبطل إحدى النسب، بحيث لا تبطل إحدى النسبتين الأخرى. ماذا تقول في كتابتك؟ تقول كتبت بيدي، وتقول أنا كتبت، يدي كتبت وأنا كتبت. كيف تثبت هاتين النسبتين؟ تقول هاتان نسبتان طوليتان، يدي مأمورة لي، أنا الذي حركتها، فإذا يدي كتبت وأنا كتبت. كان ذلك القول الحق الذي يشير عليه السلام إليه في هذا الخبر. فقوله عليه السلام لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب، إلى قوله وأعطى على القليل كثيرا، إشارة إلى نفي مذهب الجبر بمحاذير ذكرها عليه السلام، ومعناها واضح. وقوله ولم يعص مغلوبا، إشارة إلى نفي مذهب التفويض بمحاذيرها اللازمة، فإن الإنسان لو كان خالقا لفعله كان مخالفته لما كلفه الله من الفعل غلبة منه على الله سبحانه. طيب، هكذا حرر السيد الطباطبائي هذا البحث، وهكذا مثل، وإن لم يكن غرضنا الآن بنفي الجبر وإثبات الأمر بين الأمرين، ولكن لأنه ذكر المثال أردنا أن نستأنس بمثاله، ولكن مثاله ليس بجيد. مثال السيد الخوئي رحمه الله يعني مثال متقن جيد، وأما هذا المثال فليس بجيد عندنا، ولعله يقصد معنى لم يتحصل. كيفما كان، لا نريد أن نخوض في مثاله، لعلنا إذا تعرضنا لهذا في بحث تخصصي أكثر نتعرض لما في هذا المثال من النظر. قال واعلم أن البحث عن القضاء والقدر كانت في أول الأمر مسألة واحدة، ثم تحولت ثلاث مسائل. المسألة الأولى مسألة القضاء والقدر، وهو تعلق الإرادة الإلهية الحتمية بكل شيء، والأخبار تقضي فيها بالإثبات كما مر في الأبواب السابقة، كل شيء بإرادة الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الثانية مسألة القدر، وهو ثبوت تأثير، وهو ثبوت تأثير ما له تعالى في الأفعال، والأخبار تدل فيها أيضا على الإثبات. إذا رأيت أحدا فعل فعلا، إذا رأيت أحدا صلى، فإن الله سبحانه له أثر في صلاته. لن نذكر كلامه، سنعود لكلام السيد الخوئي لأننا نستجوده في بيان هذه المسألة. لماذا؟ نريد أن نصحح كلام السيد الطباطبائي بكلام السيد الخوئي. لماذا لله أثر في صلاتي؟ لأنني حينما أصلي بإيجاد حركات ببدني، بالقول، هذا القول وهذه الحركات تحتاج إلى قوة أم لا تحتاج؟ هذه القوة مني؟ ليست مني، من الله سبحانه وتعالى. إذن لله، يقولون لعل التعبير ليس بدقيق، هذا تعبير مني، لله سهم، لله نصيب، بحسب تعبير السيد الطباطبائي له تأثير ما في فعلي. والأخبار تدل فيها أيضا على الإثبات. الثالثة مسألة الجبر والتفويض، والأخبار تشير فيها إلى نفي كلا القولين وتثبيت قولا وتثبت قولا ثالثا، وهو الأمر بين الأمرين، لا ملكا لله فقط من غير ملك من غير ملك للإنسان، ولا بالعكس، بل ملكا في طول ملك وسلطنة في ظرف سلطنة. واعلم أيضا أن تسمية هؤلاء بالقدرية مأخوذ مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله أن القدرية مجوس هذه الأمة. الحديث كلمة صح هذه غير مألوفة على لسان السيد الطباطبائي، يعني السيد رحمه الله ليس ممن يعتني بالأسانيد، بل هو فيلسوف ينظر إلى المحتوى ويصحح الأحاديث أو يضعفها بالنظر إلى المحتوى، خصوصا أنه فيلسوف قرآني، فيعني لديه طريقان أو لديه مؤثران يجعلانه يغض الطرف عن السند وينظر للمضمون. ما الذي نقله هذا الناقل؟ إن نقل شيئا يوافق العقل ويوافق القرآن قبل فهو صحيح. طيب، قال مأخوذة التسمية مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله أن القدرية مجوس هذه الأمة. الحديث فأخذت المجبرة تسمي المفوضة بالقدرية، يعني السيد لا يقول أنا الذي أسميها، مثل الصدوق رحمه الله يقول ويجب أن يعلم، أن يعلم أو يعتقد، أن يعتقد قال ويجب أن يعتقد. أما السيد الطباطبائي رحمه الله فهو يعني على طريقته، هو فيه يعني في بحثه أو في لسانه مسالمة بينة مع المخالفين. يقول واعلم أيضا أن تسمي كذا فأخذت المجب، هؤلاء ينبزون هؤلاء وأولئك ينبزون، يعني أنا لا أتدخل. فأخذت المجبرة تسمي المفوضة بالقدرية لأنهم ينكرون القدر ويتكلمون عليها، والمفوضة تسمي المجبرة بالقدرية لأنهم يثبتون القدر، يعني إن أثبتت القدر أنت قدري، إن نفيت القدر أنت قدري، إن طفوت أكلك الطير وإن غطست أكلك السمك، أنت قدري قدري. والذي يتحصل من أخبار أئمة أهل البيت عليهم السلام أنهم يسمون كلتا الفرقتين بالقدرية ويطبقون الحديث النبوي عليهما. أما المجبرة فلأنهم ينسبون الخير والشر والطاعة والمعصية جميعا إلى غير الإنسان، ينسبون كل ذلك إلى الله سبحانه، فهم يشابهون القدرية، يشابهون المجوس في أن المجوس ينسبون الخير والشر إلى غير الإنسان، ينسبون الخير إلى آلهة وينسبون الشر إلى آلهة أخرى، يقول إله الخير وإله الشر. كما إن المجوس قائلون بكون فاعل الخير والشر جميعا غير الإنسان، وقوله عليه السلام في هذا الخبر مبني على هذا النظر. وأما المفوضة لماذا قدرية؟ فلأنهم قائلون بخالقين في العالم هما الإنسان بالنسبة إلى أفعاله والله سبحانه بالنسبة إلى غيرها. فإذا ما يوجد في العالم نتيجة لفاعلين، هذان الفاعلان لهما الإرادة المطلقة، إذن هما إلهان، هما إلهان. إذا كانت أفعالي نتيجة لإرادتي المطلقة وإرادة الله لا تؤثر في حصول أفعالي، فإذا صرت إلها يعني. وهكذا كل فاعل مختار، فلأنهم قالوا بخالقين في العالم، أحد الخالقين واحد بالوحدة الشخصية، والخالق الآخر واحد بالوحدة النوعية. لماذا؟ لأنك لك إرادة وأنت عندهم خالق مستقل، وجارك له إرادة وهو عندهم خالق مستقل، وهكذا. لو أنه لم يقل هما لقلنا يعني لأمكننا أن نصحح، نقول فلأنهم قائلون بخالقين، ولكنه رحمه الله قال في العالم بخالقين في العالم هما، لا يصح أن نقول يقصد بخالقين ثم يأتي هو يقول هما. هما الإنسان بالنسبة إلى أفعاله، الإنسان هنا خالق واحد بالنوع، والله سبحانه بالنسبة إلى غيرها. كما أن المجوس قائلون بإله الخير وإله الشر، وقوله عليه السلام في الروايات التالية لا جبر ولا قدر ناظر إلى هذا الاعتبار. الطباطبائي رحمه الله، نعم هكذا نقل هذا، ويوجد تحريرات أفضل. لعل كلام الفاضل المازندراني رحمه الله أكثر شمولا واستيعابا للمعاني التي تحتمل لكلمة القضاء والقدر. إن شاء الله نتطرق لكلام الفاضل المازندراني ثم نحرر المسألة أو نرتضي واحدا من هذه التحريرات ونتكلم عن حكم كل واحد إن شاء الله تعالى. والحمد لله أولا وآخرا.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل
المخالفون يقولون بلزوم وجود آيات من القرآن على كل عقيدة، ويستشهدون على اعتقادهم بالإيمان بالقضاء والقدر بآية إن كل شيء خلقناه بقدر.
نعم، توجد في القرآن الكريم طائفتان من الآيات، طائفة يظهر منها أن جميع ما يقع في الكون من الحوادث ومن هذه الحوادث الأفعال الاختيارية للبشر حاصلة، كل هذه الحوادث حاصلة بإرادة الله، وأن الله سبحانه قد أرادها، وأنه لا يقدر أحد على تغيير شيئاً على خلاف إرادة الله. هذا ما يظهر أو ما يتوهم من فريق من الآيات. وفي مقابل ذلك طائفة أخرى من الآيات، وهي الطائفة الأولى آيات كثيرة، ويظهر من طائفة أخرى من الآيات أن ما يقع حتى من الرزق والأجل فإن للإنسان تأثيرا في وقوعه وفي ارتفاعه، وأن إرادة الله سبحانه للرزق وللآجال فضلا عن أفعال الناس، فإن إرادة الله سبحانه للآجال وللرزق معلق على فعل الإنسان. فإذا هاتان الطائفتان يبدو لغير المتدبر البصير أنهما تتصادمان مصادمة قوية، خصوصا أن هذه الطائفة من الآيات آيات كثيرة، وهذه الطائفة أيضا آيات كثيرة. هذا واحد من الأبحاث التي ينبغي أن نطويها في هذا البحث. لابد أن نقف على هذه الآيات، لابد أن نقف على الروايات أيضا التي يظهر منها هذا القول، وروايات التي قد يفهم منها هذا الفريق فهما مقابلا للفريق الأول. إذن النصوص الشرعية آيات وروايات على طائفتين. من لا يحسن التدبر بحسب تعبير السيد الطباطبائي رحمه الله يضل الطريق، ولكن من يتدبر في الطائفتين يجد أنه لا تنافي بين هذه الطائفة وتلك، لا تنافي في آيات القرآن ولا تنافي في بيانات المعصومين. تفصيل ذلك يأتي إن شاء الله، لأن الحديث فيه ربما يستوعب جلسة كاملة، لا ندري. نحن سنحاول كل هذه الأبحاث، نحن نحاول قدر جهدنا أن نوجزه، ولكن على المرء أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفقا.
يعني شيخ، هل الأجل هذا مكتوب ولا غير مكتوب؟ عمر الإنسان
يأتي إن شاء الله.
ما نسألك؟
لا، يوجد أسئلة لن تأتي في الباحث، أو أننا يمكن أن نوجز الجواب فيها الآن بحيث نطمئن بتحصيل السامع للجواب الشافي من غير حاجة إلى بيان مقدمات. أما إذا احتاج الجواب إلى مقدمات فهذا نرجئه لكي تحصلوه مع مقدماته.
شيخنا، السؤال اللي بنشوف هذا إنهم مخالفين بعضهم، يعني يقول لا بد من وجود الآية على أي عقيدة نعتقدها، وهم يعتقدون بالقضاء والقدر ويستدلون على ذلك بآية إن كل شيء خلقناه بقدر. فهل يصح منهم هذا الاستدلال على اعتقاد القضاء؟
نقول لهم ليست هذه هي الآية الوحيدة التي يمكنكم أن تستدلوا بها، ولكن استدلالكم مبني على وهم، مبني على عدم التدبر في الآيات الشريفة، كما إنه قد يتوهم المتوهم من هذه الآية أن الله سبحانه هو الذي خلق أفعال البشر، يتوهم المتوهم من قوله تعالى في الله سبحانه خالق كل شيء، ومن قوله سبحانه والله خلقكم وما تعملون، أن الله سبحانه خلق أفعال العباد، ومن قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إلى غير ذلك. أنتم تجرون إلى قراءة كل الآيات التي يتوهمون منها ما يتوهمون. هذه بعض الآيات التي يتوهمون، وتوجد أيضا آيات أخرى يمكن أن يتوهم منها المتوهمون هذا المذهب الفاسد. فإذا لابد من علاج التنافي المتوهم بين الفريقين من الآيات لأننا إذا عالجنا التنافي المتوهم بين طائفتين من الآيات الشريفة سنكون بنفس العلاج للتنافي سنكون قد أجبنا عن دليل المجبرة، وفي نفس الوقت عندما نتعرض للجمع بين الطائفتين سنكون قد أجبنا عن استدلالات المفوضة. فإذا ببيان الجمع بين الطائفتين سنكون قد أجبنا عن الفريقين. نعم، هذا واحد من التفاسير، أنه بيان الطول، بيان الشدة والمدة والطول والعرض وأمثال ذلك من المقدار، لأن القدر يأتي بمعنى المقدار أي الطول والوزن وأمثال ذلك. مثلا
شيخنا، هل آلات المحكمات معلومة معروفة محددة؟ وإذا كانت غير معلومة لماذا نؤمر بإرجاع المتشابه إلى المحكم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، البعض يسأل ما هو البلاء وما الحكمة من البلاء؟
أما السؤال الأول، ما هي الآيات المحكمات؟ فهذا سؤال عن المصداق، ما هي الآيات التي هي مصداق للآيات المحكمة؟ السؤال عن المصداق فرع تحديد المفهوم، فهل يوجد اتفاق على مفهوم الآيات المحكمات؟ حتى أجيبك عن المصداق.
أنا يكون أدعى في السؤال اللي يقول كيف ترجع إن أمر أن نرجع.
طيب، إذن يجب أن نبحث عن مفهوم الآيات المحكمات، ما هو المراد بكون الآية محكمة، ثم نبحث أين هي الآية المحكمة من آيات الذكر الحكيم. البحث في تحديد مفهوم الآية المحكمة بحث طويل، لأنه يوجد خلاف بين العلماء في هذا، وحتى عند الشيعة المسألة في هذه الخلاف في هذه ليست مثل مسألة الجبر والتفويض، خلاف مذهبي. مثلا الأشاعرة يقولون بالجبر، والمعتزلة يقولون بالتفويض، والشيعة يقولون بالأمر بين الأمرين. الخلاف هنا ليس كذلك، بل يوجد هذا الخلاف في المذهب الواحد، يختلفون في تحديد مفهوم الآيات المحكمات والآيات المتشابهات. طيب، وأما سؤالكم الثاني عن البداء، ما الذي سألتم عن البداء؟ معنى البداء، البداء له معاني متعددة، لعلكم تجدون الجواب مفصلا على النت، ربما تكلمنا عن هذا بشكل مسهب، ولعلنا بحثنا هذه المسألة بشكل مطول في عدة جلسات على ما ببالي. البداء له إطلاقات متعددة، أشهرها هو تغيير التقدير، أن يقدر الله سبحانه شيئا ثم يغير هذا التقدير. أصل التقدير لمصلحة والتغيير للمصلحة، ولا نحتمل شيئا من أفعال الله سبحانه عبثا ولا لعبا، لابد أن يكون لمصلحة. الكلام في مفهوم البداء، إذن البداء على التفسير الأشهر هو تغيير التقدير. هذا المعنى للبداء هل هو معقول على الله سبحانه أم غير معقول؟ الجواب، لابد أن نعرف أولا أن التقدير تقديرين، تقدير منجز وتقدير معلق. يوجد تقدير حتمي من الله سبحانه لا تبديل فيه، علماء المسلمين قالوا وهو المثبت في أم الكتاب، ويوجد تقدير معلق وهو المثبت في لوح المحو والإثبات. هكذا قيل، ويوجد قول بخلاف ذلك. الله سبحانه أظهر بعض عباده على هذا التقدير. على أي التقديرين أظهر بعض عباده؟ يظهر من بعض الروايات، وعلى ذلك أيضا غير واحد من العلماء، ومر بنا عن قريبا كلام الشيخ البحراني رحمه الله وكلام السيد الطباطبائي، أن الله سبحانه إنما أظهر بعض عباده على تقديراته الحتمية التي لا تتغير لا بداء فيها. لماذا؟ التعليل وارد في الرواية، لأن الله لا يكذب أولياءه. هذا قول. فإذن التقديرات الحتمية أظهر الله عليها بعض عباده. أما التقديرات غير المحتومة فهذه هي التي لم يظهر عليها أحدا من عباده، حتى لا يكذب أولياءه. قدر شيئا ولكنه يغير هذا التقدير. هذا المعنى لا ينسجم مع التفسير المشهور للبدء عند الشيعة والسنة. السنة ماذا نسميها؟ الذين لهم نوع معرفة بالمسائل العلمية، كابن حجر العسقلاني، فإنه قد فسر البدا عند الشيعة وعند ابن حجر العسقلاني وأضرابه من السنة بالإبداء، يعني يظهر الله شيئا ثم يقدر تقديرا خلاف ما أظهر. طيب إذا كان هذا التقدير الذي يدخل عليه البدا لم يظهر الله عليه أحدا، إذن كيف يتحقق بدء؟ والبدء بمعنى الإبداء، لا يعقل البدء. هذه ملاحظتنا على هذا القول. وتوجد ملاحظة للفاضل المازندراني رحمه الله على هذا القول، وهي أيضا وجيهة. يقول الفاضل المازندراني: أنتم فرضتم أن هذا النوع من العلم قد كتبه الله. أين كتبه؟ في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ إما ملك أو أي شيء فرضتموه فإنه يعلم. فإذا اللوح المحفوظ قد علم، فقد أظهر الله بعض عباده على هذا التقدير. فإذا هذا التغيير في التقدير ليس تغييرا في تقدير لم يظهر الله سبحانه عليه أحدا من خلقه. يوجد أيضا كلام في فلسفة هذا التغيير للتقدير. الله قدر شيئا، مثلا قدر لأحدا، لذلك الذي تزوج في زمان عيسى بن مريم قدر له أن يموت مثلا ليلة زواجه، ولم يظهر أحد. إذا كان هذا مورد البدء، لم يظهر الله سبحانه أحدا على هذا التقدير، ثم غير هذا التقدير. لماذا قدرت المفروض أنك لم تظهر أحدا على هذا التقدير، فلماذا قدرت هذا التقدير؟ هذا السؤال يمكن الجواب عنه، يعني يمكن علاج المسألة فلسفيا. إذا كان الله يقدر شيئا ويظهره لبعض عباده، هو يعلم أنه سيغير هذا التقدير إذا كان سيقع البداء في هذا. هو يعلم سبحانه أن ذاك الرجل الذي تزوج في زمان عيسى يعلم أنه في ليلة زواجه سيتصدق وسيدفع عنه الموت. طيب لماذا يقدر أنه يموت وهو يعلم أن هذا التقدير لن يتحقق؟ يعلم أنه سيغير هذا التقدير من بداية الأمر، يقدر أنه يعيش. هذه مسألة، هذا وهم وقع فيه بعض، ولكن هذا وهم جوابه سهل. هذا فعل الله سبحانه، نحن لا نحيط به علما، لا نعلم ما هي الحكم في ذلك. من حكم ذلك البينة ما نعلمه نحن في الشرع سنة وشيعة، نعلم أن القضاء يرد الدعاء، والصدقة ترد الدعاء، صلة الرحم تطيل في العمر، الاستغفار يزيد في الرزق، الحج يزيد في الرزق، هذا كله أمور متفق عليها بين الشيعة والسنة. إذا كان الله لم يقدر شيئا وإنما قدر الرزق الزائد والعمر الطويل، إذن كيف تحققت الزيادة؟ كيف يتحقق لئن شكرتم لأزيدنكم؟ هذه الزيادة أنت قدرتها، شكرت أم لم أشكر؟ إذن لماذا تقول لي لئن شكرتم لأزيدنكم؟ إذن النصوص الشرعية في القرآن الكريم وفي الروايات المتواترة عند الفريقين تثبت البداء، لا مفر عن ذلك. ولكن القوم يريدون التشنيع على الشيعة، وهم لا يستطيعون أن يشنعون على ما يقصده الشيعة من البداء، فأرادوا أن يشنعوا على لفظة البداء، لأن كلمة بدا معناها ظهر. كيف تنسب لله سبحانه أنه بدا له، يعني ظهر له؟ معنى هذا أنه كان مخفيا عليه وظهر له فيما بعد، وهذا يعني إسناد الجهل إلى الله تبارك وتعالى. الرافضة يسندون الجهل إلى الله، وطاروا بهذا وهم لا يدرون أنهم ينسجون قصورا في هواء. البخاري، عندكم البخاري، بدا لله في ثلاثة في صحيح البخاري، بدا لله، اكتبوا بدا لله في صحيح البخاري، تجدون الرواية في صحيح البخاري بدا لله. ما يصنعون بهذه الصفعة؟ تلك الإجابات السابقة إجابات نبين فيها حقيقة معتقدنا، ولكن هذا لا يكسر تشنيعهم، لأن تشنيعهم على الكلمة، على كلمة، على إسناد البداء لله. فيقولون أنتم الآن تقولون بدا يعني أبدا، ولكن عندكم روايات بدا لله والبداء، وتسندون البداء إلى الله. نعم.
عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأعمى وأقرع بدا لله عز وجل أن يبتليهم.
بدا لله أن يبتليهم، طيب يعني ظهر لله، يعني كان خفيا عليه. كل ما تقولونه من قصر اللسان أو يأتي عليكم هنا، ماذا تصنعون؟ ابن حجر قال بدا لله يعني أبدى الله، بدا لله يعني أبدى الله، أظهر الله. الله سبحانه كان يكتم هذا التقدير عن، كان أظهر للناس أن هؤلاء مثلا يموتون، ولكن الله بعد ذلك أظهر للناس شيئا آخر، أبدى الله في شأن هؤلاء الثلاثة شيئا.
لعله أخذه من الشيعة شيخنا أبدا.
نعم أخذه من الشيعة، ولكن نحن نقول إن كنتم تشنعون على المعنى فهذا القرآن والروايات المتواترة تبطل تشنيعكم، لأنها تثبت تقديرات تتغير، وأن لو استقاموا على الطريقة لا، تقدير الله لا يتغير، استقاموا أم لم يستقاموا، تكذب القرآن يعني. طيب، فإذا إن كنتم تشنعون على المعنى فالقرآن والروايات المتواترة تكذبكم وتبطل تشنيعكم، وإن كنتم تشنعون على اللفظة لماذا لم تقولوا عبد الله؟ هذه رواياتكم، هذا صحيح البخاري، لم يقولوا ذلك. على أقل تقدير ابن حجر يقر ذلك، فليقول ابن حجر ينسب الجهل لله مثل الرافضة، نحن راضون. إذا أخرجوا ابن حجر أين العلم عندهم؟ نعم.
في رواية عن الشيخ الصدوق بن المفوضة العلم بإخراج الشهادة الثالثة من الأذان، فاللعن في هذه الحالة بإخراج الشهادة أو اللعن بنفس المفوضة من إخراج الشهادة الثالثة صحيحة في الأذان.
هذه ليست رواية، هذا كلام الشيخ الصدوق رحمه الله، هذا كلام الشيخ الصدوق. نعم، هذا كلام الشيخ الصدوق. كلام الشيخ الصدوق يصف حالة خاصة في زمنه، حالة خاصة في زمن الشيخ الصدوق. لو وجدت حالة خاصة في زمننا هذا، أضرب مثال افتراضي، لا توجد هذه الظاهرة ولكني سأفترض، لو أن أناسا أهل غلو في الأئمة عليهم السلام أظهروا شيئا وتطابقوا عليه واصطلحوا عليه فيما بينهم، أن يلبسوا يوم العيد ثوبا أبيضا قصيرا، فقال أحد علمائنا إن الغلاة لعنهم الله لبسوا يوم العيد الثوب الأبيض القصير. لبس الثوب الأبيض القصير محرم مكروه. طيب، لكن لو أن الغلاة اصطلحوا على أنفسهم في هذا العمل، يصح من عالمنا أن يقول هذا القول فيهم أم لا؟ هل هذا ذم للثوب الأبيض؟ ليس ذما له. إذن كون الشيخ الصدوق رحمه الله يطعن أو يطعن في أناس من أهل زمانه بأنهم من أهل الغلو وأضافوا الشهادة الثالثة إلى الأذان، فهذا يصف حالة خاصة في زمانه، ولا يدل على ذم الفعل ولا على ذم كل من فعل هذا الفعل ولم يكن من هذه الفرقة، يعني الغلا.
قبل المفوضة ما أرسلت الشهادة الثالثة بالأذان؟ قبل المفوضة؟
لا قبل المفوضة ولا بعد المفوضة، نحن لا ندخل الشهادة الثالثة في الأذان. نحن نتشهد الشهادة الثالثة بعد الشهادتين في الأذان، بعد الشهادتين في الأذان، لا أننا ندخل هذه في فصول الأذان. والدليل على ذلك أن بعض الناس يقولون أشهد أن عليا ولي الله، بعض الناس يقول أشهد أن عليا حجة الله، بعض الناس يقول أشهد أن عليا وأبناءه المعصومين حجج الله، بعض الناس يقول مثل، كنا في خدمة الشيخ الوحيد الخراساني حفظه الله، فجاء وفد من الهند فكانوا يلومون المؤذنين في إيران، يقولون لماذا تقولون أشهد أن عليا ولي الله، وهل في كون علي وليا من أولياء الله شك حتى تشهدون بذلك؟ اشهدوا في أذانكم كما نشهد في الهند، نقول أشهد أن عليا خليفة رسول الله بلا فاصل، أشهد أن عليا خليفة رسول الله بلا فاصل. هذا الاختلاف بين الشيعة في الشهادة دليل على أنهم لا يعدون الشهادة الثالثة فصلا من فصول الأذان، وإلا فإن فصول الأذان توقيفية تؤخذ من الشرع، لا يزاد عليها حرف ولا ينقص منها حرف، كما إننا في الصلاة لا نزيد حرفا ولا ننقص حرفا، وإن كانت الأقوال التي تقال حقا لكننا لا نزيد ولا ننقص، لأن الصلاة توقيفية، فكذلك الأذان والإقامة توقيفيان.
الشيخ في رأي سيدخل في استحباب، يعني يقول ليس من الفصول لكن فيها استحباب.
ليس استحباب إدخال هذه الشهادة في الأذان، بل ذكرها في أثناء الأذان. ذكر هذه الشهادة في أثناء الأذان لا يعني عدها فصلا من فصول الأذان. هذا نظير ماذا؟ في ركوعك وسجودك كما هو المتعارف عند أبناء هذه البلاد وفقهم الله، بعد أن يذكروا الذكر اللازم للسجود والركوع يصلون على النبي صلى الله عليه وآله،
الله صلى الله عليه
وسلم،
وهم يذكرون الصلاة لا على وجه الجزئية، لا باعتبار أو بنية أنه ذكر خاص بالسجود أو ذكر خاص بالركوع.
صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشهادة الثانية،
وكذلك الصلاة عليه صلى الله عليه وآله بعد الشهادة الثانية. أيضا يلتزم بعض المؤذنين بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله، وهذا ليس جزءا من الأذان ولا جزء من الإقامة، وإنما هو ذكر مستحب يذكر في أثناء هذا العمل العبادي.
الذم المفوضة شيخ، الذم بس كان المفوضة.
نعم، الذم لأنهم مفوضة لا لأنهم أتوا بالشهادة الثالثة في أثناء الأذان، ويذمون لأنهم أضافوا الشهادة الثالثة فصلا من فصول الأذان. الشيخ الصدوق يذمهم على إدخالهم هذه الشهادة فصلا من فصول الأذان، ولو أدخلوا شيئا وجعلوه فصلا من فصول الأذان غير ذلك لذمهم عليه أيضا، لأن هذا تشريع بالصلاح غيرنا، يعني بالاصطلاح المرسوم عند غيرنا هذه بدعة، ابتداع في الدين، وهذا لا يقبله الشيخ الصدوق ولا يقبله سائر المتدينين.
التعليق الأخير شيخ، في أحد العلماء المعاصرين يقول إنها مفسدة، والشهادة الثالثة والأذان مفسدة.
على أي حال نحن لا نريد أن نقف على كل قول قيل في هذه المسألة، لأننا لا نريد أن نحاكم أحدا.
أنت محاكمة بس تناقضات في أقوال العلماء،
هذا هو معنى الاجتهاد، وهذه نتيجة الاجتهاد، هذه مسألة اجتهادية، فالاختلاف في الاجتهاد أمر طبيعي، الجميع إن شاء الله قاصدون لتحري الحق، وهم يثابون على نيتهم إن شاء الله سبحانه.
إن شاء الله ما تصل إلى مفسدة،
إن شاء الله.
هذا بحسب اجتهاده، اجتهاد المجتهد لا ليس يعني لا يكشف الحق، وإلا لكان كل من خالفه باطلا. اجتهاد المجتهد معناه أنه معذور أمام الله سبحانه في هذه النتيجة التي هو على قناعة بها، توصل إلى هذه القناعة هو معذور أمام الله سبحانه، وهو إن شاء الله مأجور.
الحمد لله.